بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن عرفت أنه يجب أن يتقدم الإمام، يعني لا يجوز أن يتقدم المأموم، يعني يجب أن يتأخر المأموم، بمعنى أنه لا يجوز أن يتقدم على الإمام، لا يجوز أن يتقدم. فهذه لابد أن تكون في جميع أوضاع الصلاة، أن لا يتقدم المأموم على الإمام في جميع أحوال المصلي، ليس فقط عند ابتداء الصلاة يعني يجب أن لا يتقدم عليه، ليس فقط في الابتداء بل في تمام الأوضاع، يعني سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا في حال التسليم التشهد، في كل الأحوال لا يصح أن يكون المأموم متقدم على الإمام في كل الأحوال. لكن يظهر من الشهيد الثاني أنه في الموقف ليس في تمام الأحوال، في الموقف قال الشهيد الثاني في الروضة أن المعتبر العقب قائما، في حال القيام يعتبر أن يكون مثلا المأموم، أن يكون الإمام فيما لو كان المأموم مثلا متعدد متقدم بعقبه، متقدم بعقبه. هذا إذا كان قائما. والمقعد وهو الإلية جالسا، أما في حال الجلوس لا، يقول الإلية وين هو جالس كيف، ليس المناط في حال الجلوس هو العقب، إنما الإلية إلية الشخص حال الجلوس يكون هو متقدم على الإمام على المأموم، يعني لم يعتبر تقدم بالعقب حال الجلوس. قال والجنب قائما نائما، عفوا إذا كان عم يصلي نائما ليس تقدم بالعقب إنما بالجنب، شوف الجنب وين تقدم عليه بالجنب أم لا. هذا الشيء الثاني ذكر ذلك، لكن هذا لا دليل عليه إنصافا. نحن قلنا أصلا التقدم العرف وحاكم به بأي شيء يكون متقدم عليه، نحن لم نشترط شيئا مخصوصا لا العقب ولا كذا، لم نشترط، قلنا الحاكم بذلك هو العرف، طالما عند العرف هو متقدم عليه متقدم عليه بهذا المعنى. انتهى الكلام من هذه الجهة، انتهى الكلام من هذه الجهة. بقي شيء أشار إليه المصنف رحمه الله هنا، وهو قال إلا في المستديرين حول الكعبة، في المستديرين حول الكعبة.
طبعا أنا مراد الشهيد الله أنه تطبيق أو إعطاء تفصيل للعرض، يعني العرض كيف يفهم التقدم حال الركوع، يعني
شخصه
تشخيص، وهذا يعني يتطابق مع قولكم أن العرض يعني
العرض لا يعتبر ذلك، هو قال يجب هكذا حال القيام العقب، حال الجلوس العليا، حال النوم الجنب، هذا التخصيص لا يدل على ذلك، ما عندنا دليل على هذا التفصيل، ما عندنا دليل. بقي الشيء قال إلا المستديرين حول الكعبة، حول الكعبة إذا كانت استدارة وجماعة كيف هنا يكون تساوي، كيف يكون المأموم متأخر عن الإمام، كيف يكون الإمام متقدم في هذه الصورة. أولا هل الجماعة صحيحة، الجماعة المستديرة حول الكعبة هل هي صحيحة بالجماعة مع قطع النظر الآن عن التقدم والتأخر وكذا، أصل هكذا جماعة صح أم لا؟ ثم لما اعتبرنا أن لا يتقدم المأموم على الإمام، واعتبرنا تقدم الإمام على المأموم في حال كون المأموم متعدد، كيف تكون خلفه وهو في الصلاة مستديرا. كيف نصور التقدم والتأخر والمساواة فيها؟ كيف؟ إذا عندنا مسألتان. أولا جواز أصل الجماعة في الكعب الشريف مستديرا أصل الجماعة، وثانيا كيفية التقدم والتأخر فيها والمساواة. أما أصل صحة الجماعة فيها حول الكعب الشريف، المعروف بين الأعلام هو الجواز، يجوز الجماعة مستديرا في الكعب الشريف، تجوز الجماعة جماعة مستديرا استدارة فيها. المعروف بين الأعلام هو الجواز، منهم أفاضل العامليين مثل الشهيد الأول مصنف، الشهيد الثاني، المحقق الثاني، نعم ذهبوا إلى جواز الجماعة مستديرا الاستدارة في الكعبة الشريفة. وممن ذهب إلى الجواز صاحب الجواهر، أيضا صاحب الجواهر ذهب إلى جواز الجماعة في الكعبة الشريفة مع كون الجماعة في هذا الاستدارة. قال وكيف كان العبارة صاحب الجواهر، وكيف كان فالأقوى صحة الجماعة مع الاستدارة إلى آخره، عنده الجماعة صالحة. ومنهم السيد الحكيم في المستمسك، أيضا السيد محسن الحكيم رحمه الله ذهب إلى جواز الجماعة مستجيرا في الكعبة الشريف. قال صاحب المدارك اختلف الأصحاب في جواز استدارة المأمومين في المسجد الحرام حول الكعبة، اختلف الأعلام، فجوزه ابن الجنيد، ابن الجنيد أبو علي رحمه الله جوز الجماعة مستديرا في الحرم الشريف بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. بهذا الشرط لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام، فإذا كان المأموم أقرب إليه من الإمام لا تصح إلا. يعني مثلا لو فرضنا الإمام يبعد عن الكعبة الشريف مثلا 5 أمتار، المأموم مثل الجهة الثانية كذا 4.5 أمتار أو 4 أو 3، فهنا المأموم ماذا؟ متقدم عليه. يقول بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام، وبه قطعة الذكرى. صاحب الدار يقول الشهيد في الذكرى أيضا قطعة كذلك، أنه يصح محتجا بالإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة. الشهيد ليس فقط جوز بل أعطى الدليل، أعطى الدليل، هو الإجماع العملي. مرة عن إجماع قولي شيخنا، مرة إجماع عملي. إجماع العملي يعني عملا العلماء مثلا يعني الصلاة في كل الأزمان الأعصار يصلون جماعة بهذا الشكل مستديرا، فهذا إجماع عملي في كل الأعصار السالفة. طيب. ثم قال صاحب المدارك ومنعه العلامة في جملة من كتبه، وأوجب العلامة وأوجب وقوف المأموم خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه كما في غير المسجد الحرام. العلامة في أكثر يعني في جملة من كتبه، أكثر من كتاب، ما جوز مطلقا العلامة، منع وأوجب وقوف المأموم خلف الإمام أو إلى أحد جانبه، المواقف خلفه أحجان، أما إذا كان مقابله لا. وأوجب وقوف المأموم خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه كما في غير المسجد الحرام. في غير المسجد الحرام كيف يصلي جماعة؟ إما خلفه أو مساو له. أما أنه يتقدم عليه المأموم لا، لا يصلح. واحتج عليه في المنتهى. في المنتهى ذكر دليلا. ما هو الدليل؟ بأن موقف المأموم خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه إنما يحصل من جهة واحدة، فصلاة من غايرها باطلة. يقول نحن ثبت عندنا أن الجماعة ما كان المأموم خلف الإمام أو مساوٍ لا، هذا غير ذلك غاير، إذا غايرها تكون باطلة، غير ذلك باطلة. هذا في المنتهى. ثم قال وبأن المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا في جهة الإمام، يعني لم يكن على جنبه أو خلفه، لم يكن واقف في جهة الإمام، يكون واقفا بين يديه أفرض الإمام هنا والمأموم أمام، هكذا يعني في الجهة المقابلة في الكعبة الشريفة في الوسط، وهكذا لاحظ الجماعة في الحرم الشريف يقف الإمام في جهة والمأموم كذا مستدير، فالذي أمامه يصدق عليه أنه واقف بين يديه. يقول العلامة في المنتهى قال وبأن المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا في جهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطل صلاته. ثم قال ولم أقف في ذلك على رواية من طرق الأصحاب. يقول مع هذا أراد أنه يعني يبسط الأمور رحمه الله. يقول يا جماعة يعني أنا النتيجة ما علي، أنا قلت ما علي، لكن اعلموا أنه ما عندنا رواية في المسألة، ما عندنا رواية في المسألة، ولم أقف في ذلك على رواية من طرق الأصحاب، والمسألة محل تردد. ومع هذا يقول أن التردد هو سيد الموقف، والمسألة محل تردد. ولا ريب أن الوقوف في جهة الإمام أولى وأحوط. انتهى كلام المدارك. إذ قلت شيخنا ما هو الإنصاف في المسألة؟ الله أحسنت. أول أمر شيخنا خلانا ما هو الإنصاف في هذه المسألة؟ الإنصاف هو الجواز. الإنصاف هو الجواز. جواز الجماعة مستديرا في الكعبة الشريفة. إن قلت شيئا أقول وسهل القول هو الإنصاف والجواز، أخذ الدليل ما هو؟ المهم الدليل، أعطينا دليل على أنه يجوز الجماعة مستديرة في الكعبة الشريفة. الدليل أنصافا شيخنا هو السيرة العملية أو السيرة المتشرعة أو عمل المتشرعة عبر عنه في ذاك الوقت. صافان طيرة حياة الأئمة عليهم السلام، كانوا يصلون جماعة يعني فترة 200 سنة كان جماعة موجود؟ ولم يثبت أن صلى جماعة في السجن.
النبي ما كان يصلي جماعة في الكعبة؟
كان يصلي لكن لم يثبت بالسجن ومستديرا. لم يثبت هكذا كلام. قطع كان يصلي جماعة. لكن هل مستديرا كان؟ وكلام هناك. أما في زمن النبي لا كان موجود. لا سيما في عصر الصادقين عليهم السلام وما بعدهما. كان موجود الجماعة مستديرا. ولم نجد رواية واحدة نهت عن ذلك. قد يقول قائل بالتقية باعتبار ذاك الوقت نحن ما عندنا جماعة للشيعة، كان جماعة لهم أصلا، ما عندنا سوق كان للشيعة، كان السوق لهم كل الأسواق أصلا، ما كان مدينة بعض يقول حتى مدينة الشيعي ما كان موجود بهذا الشكل. فلعله للتقييد أن الإمام سلام الله عليه معنى هذا التقييد. أقول هذا جدا بارك. تدري ليش؟ أولا ليست يعني هي شهر وشهرين وثلاثة، هي سنين متطاولة، سنين كل في كل عصور العبد عليه السلام. هل من المعقول كله كان للتقييد؟ وكانوا الشيعة يبتلون كثيرا، لا أخر كان صدر شيء من الإمام لأحد الأصحاب مثلا بيّن له في البيت في الكذا أنه مثلا الصلاة كذا وكذا مثلا فيها إشكال إلا إذا ابتليتم، فلم يرد في ذلك ولو رواية ضعيفة بالنسبة لنا لها. يعني بعبارة أخرى قد يقول قائل أنه لا يكفي سكوت الأئمة، لا بد من الإمضاء، قد يكون سكوت تقي. قلنا أنه هذا بعيد في هذه الفترة الطويلة، بعيد أن يكون سكوتهم كله للتقي، وإلا كان في وقت من الأوقات أي وقت كان يستطيع الإمام أن يبين لبعض أصحابه أنه المسألة كذا وكذا، يبين له الحكم الشرعي فيها. يعني لو كانت غير جائزة، لو كانت الصلاة باطلة، لو كان كذا لبين له إلا إذا ابتليتم إلا إذا كذا إلا إذا كذا. ما نص كل هذه الفترة وسيري قائمة، سيري قائمة في حياة الأئمة، حياة التابعين، حياة العلماء، العوام، سيري قائمة أصلا على الصلاة جماعة مستديرة في الكعبة الشريفة، ولم نجد نهي ولم نجد شيء من هذا القبيل انصافا.
عامة البلوى عامة البلوى كل
يوم يقولون بصلاة جماعة عامة البلوى. نعم نعم أحسن، ولو كان فيه شيء من هذا القبيل نهى الإمام عن ذلك في هذه الحادثة.
ابتلاء الشيعة كمان مولانا بالحج والصلاة،
هي كل شيء أحسن كل شيء. أنا أقول
ولم يسأل أحد
ما هذا واضح، لا في الحج لا في العمرة لا في أي شيء أصلا. وبناء عليه انصافا فلو كان ممنوعا، لو كان باطلا، لو كان غير جائز، لورد ولو في رواية ضعيفة. فهذا استكشف كشفا قطعيا عن الرضا من الإمام عليه السلام، وأنه لا إشكال في صحة الصلاة مع الاستدارة. طيب هذا كله بالنسبة للصلاة جماعة حول الكعبة الشريفة بالاستدارة. أما جواز الجماعة داخل الكعبة الشريفة، داخل الكعبة يصلوا الجماعة مثلا داخل الكعبة الشريفة، هل تصح في حال استدارة في الكعبة الشريفة داخل الكعبة؟ أو فتح الباب ودخل 10 أشخاص أو 15 أو كذا صلوا جماعة داخل الكعبة الشريفة؟ أقول إن كانوا كلهم لجهة واحدة لا إشكال، ما أورنا واقف من خلفه كذا كلهم للجهة جهة اليمين مثلا أو جهة اليسار أو الغرب أو الشرق، بالنتيجة اتجهوا إلى جهة معينة كلهم على جهة واحدة. وين العيب فيها شيخنا؟ وين هذا؟ ولم يكن فيه عيب، كلهم على جهة واحدة
وعن نفسه
الجهة واحدة معاش بصوت
استدارة.
الجهة اللي الكلام أقول إذا كان على جهة واحدة نحن نفصل شيخنا نفصل، إذا كانوا على جهة واحدة فحينئذ لا إشكال. من بعضهم مستشكلة في أصل الصلاة داخل الكعبة هذا الباب سواء كانت جماعة أو فرضة. وأما إذا اختلفت الجهة الكلام له اختلف الجهة، يعني الإمام إلى الشرق والمأمون إلى الغرب أو بعضهم مثلا مستدرة كان فرضة وقت هنا في هذه الصورة. وأما مع اختلاف الجهة كأن يكون وجب كل منهما إلى الآخر، أمر هكذا وجوهنا كلها هذا الذي الإمام وجهه إلى وجه المأموم هنا، وكل وجوه كلها كذا، أو كفى كل منهما إلى الآخر بالعكس، يعني مثلا واحد بس كل منهم مثلا كل وجوههم إلى الكعبة، فالكفى كل منهما إلى الآخر، يعني إما وجوه كل منهما إلى الآخر وإما كفى كل منهما إلى الآخر. تصح جماعة هكذا أو لا تصح؟ انصح. ما عندنا سيري حتى يقول شيخنا السيري قائم على ذلك مثل الصلاة حول الكعبة الشريف، سيري ما عندنا، ما كان يحصل داخل الكعبة كذا نادرا، سيري ما عندنا حتى نمسك بالسيرة، ورواية ما عندنا حتى نقول لأجل الرواية صحت الجماعة ذبا، يعني ما عندنا رواية أنه إذا صلوا جماعة داخل الكعبة وكان وجوههم إلى الكعبة أو كفى كل منهما إلى الآخر تصم، ما عندنا رواية. إذن ما عندنا سيرة يعني إجماع عملي، وما عندنا رواية ماذا نفعل؟ نرجع للقواعد العامة، العامة أنه يجب أن يكون المأموم متأخر أو مساوي للإمام على جواعد، وما عندنا إطلاق نتمسك به حتى ننفي مثلا هذا الشرط، حتى يقال هذا الشرط ليس بشرط نسك فيه نتمسك بإطلاق، إطلاق ما عندنا. فإذا نرجع إلى القواعد العامة، قواعد العامة إذا كنا نفس الجهة أهلا وسهلا وإلا فلا، وبناء عليه فالصلاة جماعة داخل الكعبة الشريفة استدارة لم يكتب لها التوفيق، نعم لا يصح، بخلاف ما لو صلوا على جهة واحدة هذا لا بأس به. طيب هذا بالنسبة لأصل الصلاة جماعة. الآن كيفية تحديد الموقف، كيف يكون يعني المأموم متأخر عن الإمام، كيف يكون؟ هنا اختلف الأعلام، يقول تارة نلحظ المناط والكعبة الشريفة نفس الكعبة، هذا البناء القائم طبعاً هي مربعة مستطيلة لها أربعة أضلاع لكنها مستطيلة ليست متوازية، ليست كلها نفس المساحة، نعم الأضلاع لا مستطيلة شيئا ما مستطيلة لكن أربع أضلاع، تارة نلحظ نفس الكعب الشريف هو المناط في التقدم والتأخر، يعني الأقربية الأقربية هي الكعب الشريف مثلا، أخرى لا المناط هو مركز الدائرة، يعني الكعب الشريف نزع دائرة وهمية في وسطها، وسط الكعب الشريف يعبر عن مركز الدائرة، المناط هو مركز الدائرة في نفس الكعب الشريف، يعني من يكون أقرب إلى مركز الدائرة لا إلى الكعب الشريف. طيب إذا قلنا أن الاعتبار بالكعب الشريف فهنا قد يختلف عنه، مثلا من يكون على زوايا الكعب الشريف قد يكون أقرب مما كان في الضلع على نفس الضلع، قد يكون أقرب إلى الكعب الشريف، يعني قد يكون المأموم بالنسبة للأركان أقرب من الإمام إذا كان الإمام واقفا في الضلع مثلا
جدران.
نعم في الجدران مثلا قد يكون المأموم أقرب، فحينئذ لا يصح لأن المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. أما إذا لاحظنا المركز الوهمي الدائرة في نفس الكعبة الشريفة مركز وهمي، لا يكون الإمام أقرب إلى المركز من المأموم، لأن المأموم إذا كان على الجانب فيكون أبعد، حيث أحسنت فبعضنا اعتبر المناط والكعبة الشريفة فلا بد أن يكون أقرب وأبعد من الكعبة الشريفة، بعضنا اعتبر هو مركز الدائرة الذي هو في وسط الكعبة الشريفة فحينئذ لا بد يكون في هذه الحالة يكون الإمام أقرب. نحن انصافان بما أنه ما عندنا دليل على هذين الأمرين، مقتضى الاحتياط يتأخر المأموم عن الإمام في كل منهما عن الكعبة الشريفة وعن في الدائرة الوهمية انصافا، وإن كان أو الشخص قال شيئا أنا لا أريد الاحتياط أقول مقتضى الحال يعني عادة العبرة بالكعبة الشريفة الأقرب إليها لا إلى الدائرة الوهمية، يكون مناط هو الكعبة الشريفة دائما. نعم، ولكن الأحوط بلا إشكال رعاية كل منهما. والله العظيم ثم قال الشهيد رحمه الله ورابعها الشرط الرابع في صلاة الجماعة ورابعها نية الاقتداء بعد نية الإمام للجماعة ولا يجزئ معها على الأصح فيقطعها بالتسليمة ثم يستأنف. هذا كلام الشيخ بالدرس. أقول المشهور بين الأعلام والمعروف أنه لا بد في صحة الجماعة للمأموم من نية الإتمام. لا تكنى أن الإمام يقول لا ينبح آخر، هذا كلام الآن في المأموم. المأموم لا بد أن ينوي الإتمام، إذا ما نوى الإتمام ما دخل في الجماعة. فالمشهور بين الأعلام شهرة عظيمة من صافان أن لم يكن تساله أنه لا بد من اعتبار نية الإتمام بمثل المأموم، لا بد أن ينوي الإتمام نوعه. وفي الجواهر بلا خلاف نقلا وتحصيلا، أصل الخلاف على أنه يشترط نية الإتمام للمأموم، إذا ما نوى المأموم الإتمام أصلا لم يدخل في الجماعة. سأل انتفاء الموضوع. ثم قال بل هو مجمع عليه كذلك، صح الجواهر صح الجماعة، بل في المنتهى أنه قول كل من يحفظ عنه العلم، كل من يحفظ عنه العلم ذهب إلى ذلك، يحفظ عنه كل من كان عالما، يعني العبارة أخرى كل من يحفظ عنه العلم ولا يعني كل من كان عالما، من كان عنده علم فذهب إلى ذلك أنه ماذا لابد من نية الاهتمام في صحة الجماعة. إذا أردت أن تكون صلي جماعة لابد أن، أما لا إذا ما تريد لا تجب عليك أصلا لا ينوي.
هناك مقترح بين المؤمنين مصطلح المتابعة إلا هو منشأ شرعي أم رواية،
لا أنا أذكره متابعة للإمام يعني يتابع يعني لا يصلي جماعة تقصد هكذا؟
في شيء متابعة
الآيات. نعم نعم موجود، هذا موجود أذكره إن شاء الله، لكن ليس صلاة جماعة هذا، ولا بد أن تكون شروط متابعة متوفرة ليس مطلقا. أذكره نعم، أذكر متابعة وأبين حالها موجودة. نعم موجودة هذه. طيب قال بل في المنتهى أنه قول كل من يحفظ عنه العلم. قال إيه من أصول المذهب وقواعد المذهب قواعده توقف العبادات على النيات، أن الأعمال بالنيات، أنت لم تنوي الاهتمام يعني لم تنوي الجماعة، يعني أصلا أنت منفرد. انتهى كلام الجواهر. أقول إنصافا لم أجد متفقها فضلا عن الفقيه خالف في ذلك كله من ذاك الوقت إلى يومنا هذا وفي كل البلدان والمدن والقرى والأعصار، كلهم ذهبوا أنه لا بد من نية الاهتمام لكي تكون صلاة جماعة، لا بد من نية الاهتمام. فلو لم ينوي ذلك كان منفردا فلا اشتوى ذلك. أبر كان معه مع الجماعة لكن ما نوى، هو منفرد. أبر هو يقف ويقف معهم وينزل، هو منفرد، هو منفرد طالما لم ينوي الاهتمام. وهذا مقتضى القاعدة السابقة أيضا باعتبار أن عدم انعقاد الجماعة بدون النية. وعليه فلو كان جماعة ثم نوى الانفراد مثلا في هذه الحالة لا تبطل صلاته، لا تبطل إذا نوى الانفراد وأكمل، لا تبطل إلا بما تبطل به صلاة المنفرد، كما لو زاد ركنا مثلا أو ما أشبه ذلك، حتى لو ألزم نفسه بمتابعة الإمام وصار كالمأموم. أفرض هو ألزم نفسه أن يتابع الإمام، هو منفرد أصلا، هو ما نوى الجماعة، دخل مع الناس وما نوى الجماعة، وهو ألزم نفسه يقوم ويجلس مع الإمام. هنا في هذه الصورة إذا كانت الصلاة إخفاتية الأمر سهل، يقرأ نفسه وما أحد يعرف به، أما إذا كانت جهرية ولا بد أن يقرأ، إذا ما قرأ صلاة باطلة، لأنه ما نوى الجماعة، يعني الإمام لا يتحمل عنه، لا يتحمل عنه، فلا بد أن يقرأ نفسه حينئذ. فإذا كان هو أراد أن لا يعرف فحينئذ لا بد أن بعد ذلك يصلي وحده، ولا كيف القراءة كيف؟ لابد في هذه الحالة. فحتى لو ألزم نفسه بالجماعة قياما وقعودا وما أشبه ذلك هو مضطرد.
ما في إجابة للإضطرار اللي يقرأ
ليس مضطر، هو
تخي
لا تخي، هو يصلي خلفهم ولو همسا، يقرأ نفسه ولو همسا، هذا أوضح تخي إذا كان تخي. لكن إذا كان في جماعة للشيعة، ما عندنا تخي هنا، ما عندنا تقيه، أفرض إمام شيعي شخص لا يريد أن يصلي خلفه، ما عندنا تقيه هنا.
طيبة مع الخلاف،
إيه طبعا مع الخلاف تقيه، أو الكفار مثلا بشكل عام قد تبع. فلو أحد لو ألزم نفسه بمتابعة الإمام وصار كالمأموم، إذ ليس إلا أنه قرن فعله بفعل غيره، ما المحظور؟ هو المحظور، تقول هو يقوم معهم ويسمعه وقد يقوم معه ويسمعهم أمرنا كذا ويقرأ إلى السوء صلوه، ما عندنا محظور في هذه الحالة، ليس إلا أنه قرن فعله بفعل غيره ولم يثبت إبطال مثل ذلك الصلاة. نعم لو أدى ذلك الإلزام إلى ما يبطل الصلاة الواقعة من المنفرد بأن ترك قراءة أو زاد ركوعا أو سجودا أو سكوتا طويلا أو غير ذلك، اتجه البطلان حينئذ، لكن لذلك لا للإلزام المضبوط. نعم لو ألزم نفسه ويصلي متابعة، طيب إذا كان المغرب والعشاء ماذا تفعل بالقراءة؟ تقول أنا أقرأ ويقرأ حينئذ، ما يهمك الكلام عليك، ما يهم، يقرأ نفسه هذا. أما لو زاد ركوعا معهم، أمر الإمام زاد ركوع ثاني لأجل كذا،
ما في داعي أن نقول
بعض الآخر، ما أتكلم عن التوهين الآن، ما أتكلم عن التوهين، لا أقول أصل المطلب، لو فرضنا ما عندنا لا توهين ولا شيء، هكذا تصعب كلامنا، يعني مع قطع النظر عن عناوين أخرى، أيوه مع قطع النظر. طيب فإلا إذا ألزم، يقول أنا ألزمت نفسي أقوم أسمعهم، هم زادوا ركوعا، أنت ليش زدت ركوع؟ صادق باطل. أورد الإمام قرأ سورة ياسين، وأنت فهم أنت غير ملتم به، ليش واقف ولا يذكر الله مثلا؟ نقول ليش واقف؟ سكوت طويل هذا مثلا، أو سورة مثلا قرأ سورة آل عمران ما اشتغل بالذكر، ما يعرف إلزامك هذا سكوت طويل قد يكون، فقد يكون بطل الصلاة لك. فشاهد الحال، مجرد ألزم نفسه بالصلاة معهم وهو غير مؤتم لا يضر صحة صلاته إذا أتى بأفعال أجزاء الصلاة، إلا إذا لزم منه شيء آخر، لزم مثلا زيارة ركوع أو سجود أو مثلا سكوت طويل حيث أخل بالصلاة، أو ما أشبه أو ترك القراءة. أما إذا لم يكن شيء من ذلك إنما يقوم يجلس معهم ويقرأ نفسه كذا فليكن صلاة الصائعة، يعني هو بالنتيجة متابع بتعبيرنا اليوم، يصلي متابعة هو.
ولنا اللي ذهب إلى بطلان صلاة الفرادة مع الجماعة.
ولا مش هما بس بطلان ماذا؟
وحين عن عقاد الجماعة تبطل الصلاة منفردة من حدها
من خلف المسجد أو شيء. ها باب التقصد هذا تحرم عليه تبطل، هذا واحد آخر. لا أنا كلامي مع قطع نظر عن عناوين أخرى. أفرض ما عندنا توهين، لو فرضنا لا يوجد توهين، هل تصح ولا تصح كلامنا؟ نعم قطع نظر عن عناوين أخرى. وعليه فحينئذ مجرد متابعة مع الإمام ما في إشكال. وأما قول العلامة رحمه الله في القواعد السابع قال نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطل صلاته. أقول ليش بطلت يا شيخنا؟ ليش؟ لابد أن يحمل على هذه المحامل أنه ترك يعني جزءا زاد ركوعا كذا سكوتا طويلا بطلت. أما ليش؟ يعني غير ذلك ما هو موجب البطلان؟ أبرز هو لم يلو الاقتداء، ليش تبطل صلاته إذا قرأ نفسه وسجل وركع كل شيء؟ ليش؟ فلا بد أن يحمل قول العلامة على أحد هذه الوجوه انصافا، ولا لو لم يحمل على ذلك لا هذا المعنى يعني كلامه كان في غير محله. وأما شيء آخر في المقام ألزم نفسه بالمتابعة مثلا، فلو تقدم على الإمام ويتقدم ما المحظور؟ ركع قبله. وهو الظاهر أنه ما له هو ليس متابع، يقول لا أنا أنتظر الإمام، أنا أريد أن الإمام أفرض مثلا تأخر أنا ركعت والإمام لا زال يقرأ تأخر الإمام وأنا راكع لا أشتغل بالذكر ولا شيء آخر، قد تبطل باعتبار أن الفصل طويل مثلا، وإلا مجرد التقدم على الإمام أو تأخر عنه أو تأخر عنه ما تأخر فاحش هو يتأخر خير إن شاء الله، والفرض أنه ماذا هو غير متم في هذه الصورة. فإذا ألزم نفسه بالمتابعة لا بأس به إلا إذا لزم أحد المحظورات أو إحدى المحظورات، لزم ترك قراءة الفاتحة، لزم زيادة ركوع، لزم أنه سكوت طويل، يعني شيء من هذا القبيل، أو لزم توهين للإمام مثلا أو ما أشبه ذلك. وإلا مقتضى القاعدة إنصافان حينئذ ماذا؟ صلاة صحيحة لو صلى متابعة بشرط أن يأتي بالواجب عليه. بقي شيء في المقام قبل أن ننتقل إلى مطلب آخر، وهو ما معنى نية الاتمام؟ ليس المراد منه مجرد المتابعة للإمام، لا، نية الاتمام يعني أن أجعل هذا الشخص إمامي، هو إمام لي، لا أنه أنا فقط أتابعه خوفا من الوسوسة، بعضهم يريد يهرب من الوسوسة، يقول أنا أشك كثيرا في الصلاة وكذا وإلى آخره، إذا كنت مع الإمام أعرف هذه الأولى أو الثانية، هو صلاة الظهر والظهر بالنتيجة، ما يهمني، فأنا أصلي لأجل أذهب، لأجل أن يذهب الوسواس عني، يعني أنا أتابعه لهذا الغرض، هذا يكفي، لا، الجماعة لابد أن تعلم أن هذا إمامك، أنا أقتدي به، لا مجرد متابعة لأجل أغراض أخرى، ولا هذا ماذا؟ هذا لا يصحح الجماعة، بل لا بد من أن يجعل هذا الشخص إماما.
كان
لا بأس، كان داعي لا بأس، يعني إذا جعل إمام والداعي هكذا لا بأس به. لا بأس إذا كان داعي، لكن أما إذا كان لا، أنا أصلي خلفه لأجل ذلك متابعة حتى أحفظ عدد الركعات فقط، هذا الغرض، هذا ليس جماعة في الواقع. هذا والحمد لله رب العالمين.